بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة القيامة وفي قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقي إليه القرآن حرك به شفتيه كأنه يقرأ وهو يسمع، وكان يصد بذلك أن يتعجل حفظ القرآن. فقال ربنا عز وجل: لا تحرك به لسانك، أي لا تتعجل حفظ القرآن. لماذا؟ قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه لك، أي حفظه لك، وقرآنه أي تسهيل تلاوته، أو إن علينا جمعه أي حفظه لك يا محمد، وعلينا أيضا أن نجعل الأحكام والشرائع فيه. وهذه الآية فيها فائدة عظيمة، أن من أراد خيرا فعليه أن يتوجه بقلبه إلى الله، لأن الخير كله من الله. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وقال تعالى: إن علينا للهدى. فكل خير من الهدى والرزق إنما هو على الله، على الله أن يتولاه الله. فالذي يريد أن يتنسم شيئا أو أن يطلب شيئا من الخير، علما كان أو رزقا، مساعدة لمسلم أو تحصيل خير له أو دفع ضر عنه، فليجعل قلبه متوجها إلى الله، لأن هذا الخير كله الذي يتولاه ويعين عليه إنما هو الله. إن علينا جمعه وقرآنه. فبعض الناس يقبل على حفظ القرآن أو على حفظ بعض المنظومات والحواشي والمتون أو على درس بعض العلوم والفنون، ويظن أنه يحصل ذلك بإمكانيات، هيهات ثم هيهات. وإنما الذي يعينه على ذلك ويهديه إلى ذلك إنما هو المليك سبحانه، فعليه أن يطلب الخير من الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق. والرزق هنا أتى بلفظ الإطلاق، أي هو الواحد غير المعين في جنسه، فكل ما يمكن أن يسمى رزقا ينبغي أن نطلبه من من؟ من صاحبه. ينبغي أن نطلبه من صاحبه. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي إذا جمعناه لك يا محمد. إذن أول مسألة نستفيدها، لا سيما الإخوة الذين يطلبون العلم أو يعملون في سبيل النجاة في نفع المسلمين أو غير من ذلك، لابد أن يتعلموا التجرد. يعني التجرد أن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله، وأن يطلبوا المعونة من الله، سواء ذلك في طلب العلم، في حفظ القرآن، في معالجة أي أمر من أمور الخير لابد أن يتوجه القلب إلى الله وأن تطلب ذلك الخير من الله. طيب دي أول فائدة. الفائدة الثانية مهمة جدا، قال تعالى فإذا قرأناه، فإذا قرأناه أي إذا جمعناه لك يا محمد، لأن القرآن من معانيه الجمع. فإذا قرأناه أي جمعناه لك، والجمع بمعنى الحفظ، أي إذا وفقناك إلى حفظه وأعناك على حفظه فصار مجموعا في صدرك. قال تعالى فاتبع قرآنه، أي اتبع ما في هذا الجمع من أحكام وشرائع. فصار جمع القرآن وسيلة لغيره لا غاية في نفسه. بعض الناس يحفظ القرآن أو يطلب العلم فصار طلب العلم غاية في نفسه، وصار حفظ القرآن غاية في نفسه، وهذا خطأ. وإنما تحصيل العلوم وحفظ النصوص إنما هي وسيلة لغاية، وسيلة لغاية. لماذا أطلب العلم ولماذا أحفظ القرآن؟ الذين يجتهدون في حفظ القرآن في شهر أو في سنة أو أكثر أو أقل، لابد أن يسأل الواحد منهم نفسه لماذا يحفظ القرآن. الذي يجتهد في طلب العلم لماذا يجتهد في طلب العلم؟ إن كان يطلب العلم من قرآن أو سنة أو علوم آلة، إن كان يطلب ذلك من أجل العمل فليعلم بأن الله تعالى سيعينه وسيوفقه، وسيكون هذا الطلب وقطع هذه الأوقات في ميزانه. أما إذا كانت النوايا متجهة إلى غير هذا المقصود فليعلم أنه مبتلى، فلا بد أن يجتهد في تصحيح نيته. النية تحتاج إلى نية، النية تحتاج إلى نية، أي تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى نية، لا سيما في مثل أمثالنا وفي حال أعصارنا. أعصرنا أعصار صعبة جدا، أزماننا أزمان صعبة، ونحن أيضا لسنا كالسالفين السابقين، وإنما نحتاج إلى معالجات ومعالجات ومصابرات ومصابرات بالصمت أيضا، ومثابرات ومثابرات. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيوة، الأمر يحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى مثابرة، الاثنين يحتاج إلى الاثنين معا. ولهذا قال بعض السلف من طلب العلم للعمل كسره علمه، دي مسألة مهمة جدا. ومن طلب العلم لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. مسألة خطيرة جدا. طالب العلم حاجة من اثنين، إما أن يكون متواضعا. متواضع يعني إيه؟ أي الغالب على حاله التواضع، لممكن أن يصاب ببعض الآفات ولكنه يجاهد نفسه في قمعها، لا أقول في تهذيبها، لأن الآفة لا تهذب وإنما تقمع. وإنما الذي يهذب هو الشيء الذي في أصله جائز، ولكن إذا استفحل يكون مذموما. زي إيه مثلا؟ الغضب. الغضب في أصله جائز، ولكن إن استفحل الغضب كان مذموما. قال الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار. والمقصود من استغضب أي في الله، مش من استغضب في نفسه أو في شخصه، لا، من استغضب في الله فلم يغضب فهو حمار، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية الجاهلية أي الغضب الزائد الذي يصم ويعمي. ولهذا عندما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال ماذا؟ لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشديد فيكم؟ قال الذي يصرع الرجال. قال إنما هو ذلك الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن الغضب نعم نقمعه ولا نهذبه؟ نقمعه ولا نهذبه؟ نهذبه، لأنه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله لابد أن تغضب، لابد أن تغضب، لأن الغضب لله وفي الله شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. فالغضب لا يقمع وإنما ماذا؟ يهذب. طب العجب يهذب ولا يقمع؟ يقمع، لأن العجب في أصله مرض. العجب في أصله ماذا؟ مرض. فلابد أن يقمع، لابد أن تفرق بين المتفرقات، وإياك أن تجمع بينها، فإن الجمع بين المتفرقات حيدة عن القسط. يبقى هذا مش عقل ولا ميزان ولا بر ولا قسط ولا أي شيء. يبقى من طلب العلم للعمل كسره علمه، أي جعله متواضع. ليه؟ لأنه ينظر إلى الحقائق فيراها على ماهيتها. لكن اللي بيطلب العلم لغير ذلك بالضبط، زي اللي لابس نظارة مقاساتها غير مظبوطة، ممكن يشوف الرجلين فوق والراس تحت، ممكن يشوف الرفيع تخين والتخين رفيع، ممكن يشوف العين عريضة أو طويلة أو مستطيلة أو أي شيء، مقاسات غير مضبوطة. فالمقصود أن يطلب العلم للعمل. ولذلك في الحديث الصحيح قول الصحابي للآخر ألا أدلك على أول شيء من ذلك يرفع؟ قلت ما هو؟ قال الخشوع، حتى لا ترى لله خاشعا. فالخشوع هو التواضع، الانكسار للعزيز الجبار، إن الإنسان يتوجه بقلبه وكليته إلى بارئه ومليكه ومولاه. فإذا وفقناك إلى العلم يا محمد تعمل إيه؟ فاتبع ما في هذا العلم من الأحكام والشرائع، من التوجيهات والنصائح، من الإرشادات وغيرها. لكن أن يكون حظك من العلم أن تكون جامعا للألفاظ لائكا لها، لائكا أي متلفظا بها، لا، ليس هذا هو حظ من يسير على درب الأنبياء، وإنما حظ الذي يسير على دربهم أن يحتذي حذوهم. فإذا جمع العلم جمع مع العلم ماذا؟ العمل. جمع مع العلم العمل. المعنى الشريف ده فهم السلف وطبقوه في حياتهم، وعليه بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. فدل ذلك على أن العلم يطلب قبل القول والعمل، أن العلم يطلب قبل القول والعمل، وهذا أمر ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه، إذا جمعناه لك وأعناك على حفظه، اعمل إيه بقى؟ فاتبع ما فيه من أحكام وشرائع. وهنا السؤال الذي ينبغي أن يكون متوجها لكل طالب علم، وطالب العلم ده مش عليه ماركة ولا لبس معين، مسألة تصنيف الناس باللبس أو جعل ماركة للناس يعرفون بها، هذه صفة ذميمة. بعض الناس يقول لك احنا مثلا المدرسة البرهامية ولا المدرسة المدرسة ايه، اي مدرسة من المدارس دي، وتجد كل واحد يلبس لبس معين، الطاقية. بس انا طبعا على فكرة انا لا اعمل كده قدرا، مش عشان انا من المدرسة ولا بتاع، بدليل ان الاخوة ما شاء الله لابس تيشيرت ولابس لبس اصفر واخضر واللابس ازرق واللي لابس قميص ولا كلكم كل واحد لابس لبس شكل. ما بنقولش الاخوة اللي تحضر المجلس تلبس شرابات بيض ولبسة بيض وبناطيل بيض وجلابيات بيض وبناطيل بيض وطاقيات بيض، ولو طايلين نقول ونظارات بيضة نقول ونظارات بيضة، كله ابيض ابيض عشان يكون ايه، كتلة شكل بعضها. ايه المسألة دي؟ الكلام ده مش موجود في دين ربنا عز وجل. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بلبس معين، وان كان احب اللبس اليه ماذا؟ البياض، هو احب اللبس اليه، ولكن ثبت انه لبس غير البياض، لبس غير البياض. فلا ضير الانسان ان يلبس اي لبس يشاء، لكن توصيف طوائف معينة من المسلمين بلبس معين لا، ليس ذلك من طريقة السلف. بل إن تصنيف الناس باللبس إنما هذا هدي غير المسلمين. تجد الجماعة اللي هم الرهبان بتوع البوذيين لهم إيه؟ لبس معين، لبس معين. ليه يلبس اللبس ده اللي هو مين؟ الراهب بتاع البوذيين. القساوسة لهم لبس معين لا يمكن لأي نصراني أن يلبسه. فهل يمكن لبعض المسلمين أن يتزيى بزي معين يتصنف به عن سائر المؤمنين أو المسلمين؟ لا، الكلام ده مش موجود في دين ربنا عز وجل. فليس المقصود بالاتباع أن يكون الأمر متعلقا بزي أو بلبس، بشعار أو بدثار، ولكن إن الأمر متعلق بماذا؟ بالأعمال. الأمر متعلق بالأعمال. فإذا من الله تعالى عليك بالعلم النافع وفقك إليه وأعانك عليه وهداك إليه، فيجب عليك أن تعمل بما فيه من أحكام، أن تعمل بما فيه من أحكام. دائما أقول لإخواني بأن المشكلة عندنا بأن دائرة العلم مع وجود الجهل أكبر من دائرة العمل. بقول إن دائرة العلم مع الجهل أوسع من دائرة العمل. هذا يدل على كارثة إذا كنا نعترف بأنفسنا على أنفسنا بالجهل، ومع هذا الجهل الذي يحدق بنا من كل جانب، إلا أن ما محصله من المعارف والعلوم أوسع مما نعمل به. هذا يدل على أننا نقترب من دائرة الأمة الغضبية الضلة، وهي أمة اليهود. فأمة اليهود كانت تعلم ولا تعمل. لما تكون دائرة العلم واسعة ودائرة العمل ضيقة أو ضعيفة، هذا الأمر يجعله نقترب من أمة اليهود. قال سفيان: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فعلى كل طالب علم أن ينظر ما الذي حصل، ثم ينظر بعد ذلك ما الذي عمل، لأن الله تعالى يسألك عن ذلك العمل الذي تعمله. ثم قال ربنا عز وجل: ثم إن علينا بيانه. واستدل بعض أهل العلم أن أولى ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالنص، النص أي الكتاب والسنة. طب القرآن ماشي والسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فتفسير القرآن بالقرآن والسنة هذا من أعلى أنواع التفسير، واصطلح أهل العلم على تفسير على تسمية هذا النوع من التفسير التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. وهناك الموسعون في هذا الباب، وهناك المقتصدون، وهناك المقلون. يعني هناك من المفسرين الذي توسع في هذا الباب ويأتي بالأسانيد في كل رواية كحال الإمام الطبري عليه رحمة الله، ومن الذين توسعوا ولكن حذفوا الأسانيد لما غلب على الطلبة في أيامهم من قلة الجهد في الطلب، الإمام السيوطي. لو نظرنا إلى كتابه الدر المنثور لوجدناه آية، لو جمع فيه الأسانيد لأتى فيه بالأعاجيب، ولكنه حذف الأسانيد، وذكر في مقدمة الكتاب أنه اختصر تفسيره في الدر المنثور، أي إن هناك تفسيرا واعبا للإمام السيوطي. هذا التفسير الواعد أسند آثاره كلها، ولكن هذا التفسير في حكم المفقود. وسمعت أن هناك جزءا منه موجود في تركيا، وطلبت منذ فترة طويلة، منذ أكثر من 20 سنة، من بعض الأصدقاء، وإلى الآن لازلت أطلب أن يوفون بهذا الجزء المزعوم، وإلى الآن الله تعالى أعلم بحالهم. والشاهد أن أفضل ما يمكن أن يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يفسر القرآن بأقوال التابعين الذين صحبوا أنفاس الصحابة الكرام. ثم إن علينا بيانه، فبيان القرآن أولى ما يكون، أولى أن يرجع إلى صاحبه وهو الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، واللفظ إنما ينسب إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه، اللفظ إنما ينسب إلى من ابتداه، إذا أول من تكلم بهذا اللفظ ينسب اللفظ إليه. أما الذي يبلغ اللفظ ويؤديه ويبلغه فهذا لا ينسب اللفظ إليه. فنحن نقرأ القرآن، نبلغه ونؤديه، ونقرئه ونقرأه، ولكن لا ينسب إلينا القرآن، لأن القرآن الذي تكلم به أولا هو من؟ هو من؟ هو مين؟ خايفين تقولوا ولا إيه؟ قولوا الله. أول من تكلم بالقرآن هو الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لكن أن ينسب القرآن إلى غير الله هذا كفر. ولذلك الذين قالوا بأن القرآن مخلوق كفرهم السابقون من السلف، لأنهم بذلك يطعنون في هذه القاعدة النورانية، وهي أن الكلام إنما ينسب إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. نكتفي أيها الأحباب بهذا القدر، لأن الآيات القادمات كلها نسق واحد، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. وهنيئا للذين يعني صاموا اليوم وأفطروا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وألا يحرم المسلمين بركة دعائهم.